البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم لقاء الأسبوع. لقاء الأسبوع برنامج يعده ويقدمه بسام العميسي. اللقاءات الميدانية محسن الشعبي. لقاء الأسبوع من إخراج عبد الله حسين الوشلي.
سمعنا الكرام، نرحب بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم لقاء الأسبوع. سنتناول في حلقتنا لهذا اليوم على فقرتين. الفقرة الأولى ستكون مع وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية، سنطلعكم ما تم عمل في هذه الوزارة وأيضا الأتمتة فيها وربطها شبكيا بالمحافظات. أما فقرتنا الثانية سنتناول فيها المراكز الصيفية وأهميتها ودعوة الآباء والأمهات للدفع بأبنائهم إلى هذه المراكز الصيفية. سامعينا الكرام، نرحب بكم مجددا، وسيكون ضيف حلقتنا أو فقرتنا من حلقتنا لهذا اليوم الأستاذ أحمد محمد الشوتري، وكيل وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية. مرحبا بك أستاذ أحمد.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
أستاذ أحمد، نبدأ بالنظم والمعلومات والربط الآلي في وزارة الإدارة والتنمية وربطها بالمحافظات، خصوصا أن بعض المحافظات بدأت بالربط الشبكي مع الوزارة. وبما أنك وكيلا للوزارة لقطاع المعلومات، هل تم استكمال مشروع الربط الشبكي مع المحافظات؟
هناك توجه من القيادة بتذليل أي عراقيل أو صعوبات تواجه المواطن وتسهيل العمل للمواطن، بحكم أن جميعنا، جميع من في الدولة من موظفين ومحافظين ووزراء وكلاء وزارات، هم خدام للمواطنين. فمن تذليل هذه الصعوبات وتسهيل المعاملة والربط الشبكي بحيث المواطن يعلم أين تكون معاملته، تسهيل معاملة. بعض المواطن يأتي من مديريات بعيدة جدا ويتكبد عن السفر وإيجارة الفنادق والمصاريف في المدن على معاملة قد لا تستحق وقت طويل، فهذا الربط الشبكي سيسهل المعاملة، سيسرع. حتى قيادة المحافظة وقيادة الوزارة في المركز تعلم أن تصل المعاملات وترى أن يتم ازدحام المعاملات في أي مكان، أي يعني العرقلة، يتم تسهيل المعاملة للمواطنين. هناك 6 أنظمة تم ربطها في المحافظات، وبعض المحافظات 5 محافظات تم ربط، 7 أنظمة تم إضافة نظام الموارد المالية فيه. جميع المحافظات باستثناء محافظتين الآن سنتحرك فيها، اللي هي الجوف وريمة، بإذن الله الفريق قد جاهز للربط المحافظتين الأخيرتين اللي هي ريمة والجوف. جميع المحافظات قربطت بالوزارة، ويستطيع أي شخص أن يصل إلى المعلومة المتاحة في دقيقة. كذلك التقارير، كان بعض التقارير لا يتم قراءتها إلا بعد عام اللي كانت ترفع من المحافظات والمديريات، الآن يستطيع أن يدخل إليها المختص في الوزارة في دقيقة واحدة، تصل التقارير ويقرأها في نفس اللحظة لأنه يتم رفعها في نفس الاجتماع، قد يقرأها في نفس اليوم، لأن بعض التقارير يجب قراءتها في خلال 15 يوم، بعد 15 يوم ما عبيش نتيجة للرد، هناك تأتي تغذية راجعة، التعاميم، كلها الآن عبر النظام. الآن الأتمتة أصبحت متاحة، لدينا الآن موقع إلكتروني في الوزارة يستطيع المواطن، حتى المواطن العادي، أن يدخل إلى هذا الموقع. لدينا مكتبة تصل إلى 1300 كتاب موجودة في المكتبة في الوزارة، تم أرشفتها الآن لكي يستطيع المواطن أن يدخل، الباحث يستطيع أن يدخل. هناك معلومات عن المحافظات، عن المديريات، للسائح أو للمواطن أو للباحث يستطيع أن يصل إليها. هناك قاعدة بيانات زراعية وتربوية وصحية يستطيع الباحث أن يصلها، أو يستطيع حتى من يتم، من يرفع بالخطة يستطيع أن يجد قاعدة بيانات لرفع خطته. هناك أمور طيبة بإذن الله، وهناك أتمتة سهلت العمل على المواطن، سهلت العمل على القيادة، سهلت متابعة المعاملات ومتابعة المحاضر من قبل القيادة، سهلت العمل على الموظف وعلى المدير وعلى المواطن وعلى الجميع. بإذن الله سبحانه وتعالى سنستكمل بقية الربط في المحافظتين الأخيرتين، وستضاف بعد ذلك أنظمة جديدة إضافة إلى 7 الأنظمة الآن اللي تم ربطها بالوزارة، سيتم إضافة بقية الأنظمة في المرحلة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى.
هل سيستكمل في عام 2025؟
من المتوقع أن يستكمل جميع الربط خلال عام 47، ضمن خطة 47 سيستكمل الربط بجميع الأنظمة في جميع المحافظات، وبعدها سيتحرك إلى المديريات، لأن الآن قد بدأت بعض المحافظات مثل محافظة إب والحديدة بربط المديريات بمركز المحافظة. بإذن الله في عام 47 سيتم الربط كل ما العائق هو عبارة عن التجهيزات، لأنهم تعلمون كيف من العدوان والإيرادات، فهي التجهيزات في المحافظات هي الذي بتؤخر العمل. بإذن الله في 47 سيتم الربط الجميع، وسيكون الأمور مسهلة ومبسطة، وسيصل إليها الجميع بإذن الله سبحانه وتعالى. أتمتها بشكل عام، وسيكون التحرك كله إلكتروني بإذن الله.
حكومة التغيير والبناء هي أتت لعملية التغيير والبناء بشكل عام، يعني أنتم في وزارة الإدارة والتنمية الريفية كيف تتم خطتكم للدمج، خطتكم للتنمية والتغيير والبناء في هذه الوزارة؟
وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية تتجه الآن إلى التنمية، وأضيفت كلمة التنمية إلى عنوان الوزارة لأهمية الموضوع، لأننا سنصل بإذن الله سبحانه وتعالى إلى الاكتفاء الذاتي، وسنصل إلى التصدير بإذن الله سبحانه وتعالى، وستكون هناك تنمية في كل المديريات. الجمعية الآن يتم إنشائها في كل المديريات، الجمعية ستكون العصب الاقتصادي في المديريات.
شبيهة الجمعية التعاونية؟
ستكون فيها شيء كبير جدا من الجمعيات التعاونية، ولكن سيضاف إليها أنها ستكون العصب الاقتصادي، ستكون الجمعية هي المقاول، ستكون الجمعية هي المنتج، ستكون الجمعية هي الرابط مع التجار، ستكون جمعية منتجة بشكل كبير جدا قد لا يستوعبها المواطنين. لكن في الأيام المقبلة بإذن الله سبحانه، في السنوات المقبلة، سيلمس الناس تأثير الجمعيات، لأنها ستكون هي العصب الاقتصادي والشخص الاعتباري الاقتصادي في المديرية، والتي سيتم ربطها بالتجار، بالتصدير، في المؤسسات، بالوزارات. ستكون الجمعية لها دور كبير جدا في الجانب الاقتصادي. كذلك تتحرك الوزارة في جانب المبادرات، سيتحرك، لأن المشاريع المبادرة سيكون المواطن حريصا على الحفاظ عليها أكثر من غيرها من المشاريع. المواطن في فترة من الفترات أصبح متواكل على الدولة 100%، الآن بإذن الله وبفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل تحرك القيادة، المواطن أصبح يستشعر أهمية المشاريع ويتحرك فيها ويبادر فيها ويشارك فيها بإذن الله سبحانه وتعالى. هناك كذلك أضيفت إلى الوزارة وحدة التخطيط المركزية، كذلك تتحرك في هذه المبادرات، تضيف، وهي كلها مشاريع أكثرها طرق ومياه، لأن المواطنين حرموا، خاصة المجتمع اليمني، وتضاريسنا الجغرافية هي تضاريس جبلية وشاقة على المواطن في المياه وفي الطرق، ولهذا نركز على المياه والطرق، والمشاريع الأخرى خاصة الصحة، التربية، كلها تمشي على بخطى متوازية. نتحرك في هذه، وستكون تنمية كبيرة جدا. الوزارة مرتبطة، خاصة الوزير هو نائب رئيس الوزراء، الوزارة مرتبطة بعدة وزارات، منها الشؤون الاجتماعية، منها الزراعة، منها الصناعة، بكثير من الوزارات، وهناك تشبيك بعدة مؤسسات، كذلك بالمستوردين، اجتماع بالتجار، بالوجاهات، بالمجالس المحلية. كذلك بإذن الله سبحانه وتعالى في عام 47 ستكون الخطة موحدة، وسترفع من المديريات، لأن المديريات أعرف بحاجاتها وما هي المشاريع التي تحتاج إليها. ستكون الخطة ترفع من المديرية إلى المحافظة، ثم من المحافظة إلى الوزارة، وستكون موحدة في كل الاتجاهات، كل المؤسسات سترفع بخطة واحدة، كل المؤسسات وكل الوزارات، من المديرية سترفع بخطة واحدة، لأن هناك كان تصادم في المشاريع، لأن كل مكتب مرتبط بامتداده في المركز. أما الآن ستكون المشاريع موحدة، ستكون تنمية، سيلمس المواطن آثار حكومة التغيير في السنوات المقبلة، لا نكون مستعجلين، بإذن الله ستكون آثار جيدة، ولن تنهض هذه الحكومة أو ستنهض خططها أو مشاريعها إلا بمشاركة المواطن. فيجب أن يكون المواطن متحرك ولا يكون متفرج، يتحرك، يعين الحكومة، يعين المجتمع، كذلك الآخر في المبادرات، في كل شيء. نرجع مثل ما كان آباءنا وأجدادنا، آباءنا وأجدادنا بنوا الحصون، بنوا المدرجات، بنوا هذه الحضارة بالمبادرة وبالتشارك.
دمجوا ما إلى ذلك، يعني هل سينتهي هذا العام لكي تبدأون بتطبيق خطتكم؟
هناك لجان في كل وزارة، وكذلك لجان نزلت في الشهر الماضي حتى في المحافظات في الدمج، وهناك تحرك حثيث من الوزارة، ولكن دائما التغيير والبناء يبدأ من الأساس ويبدأ خطوة خطوة لكي يكون ثابت وقوي. ولو تأخر الدمج قليلا عدة أشهر لكي يكون راسخ وثابت، هناك لجان مشكلة في كل وزارة وفي كل محافظة، يعتبر تأسيس جديد، والدمج بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون لصالح المجتمع، لأنه غاية القيادة وغاية الوزارة هي خدمة المجتمع والتحرك فيما يرقى بالمجتمع إلى مستوى أفضل بإذن الله سبحانه وتعالى.
أهمية هذا الدمج،
المواطن أصبح تائه في بعض الأحيان وفي بعض المعاملات، يتيه في أكثر من وزارة، لا يعلم أين يذهب بمعاملته، وعندما يذهب إلى الوزارة لا تعلم حتى الوزارة والقطاعات ما هو اختصاصها، وتقوم بإرجاع إلى وزارة أخرى ويقوم، وهكذا كان التخبط في بعض الوزارات، لأن اختصاصاتها كانت متشابهة جدا وكانت متقاربة. الدمج بإذن الله سبحانه وتعالى سيعين المواطن، يعلم أين يذهب، ستسهل معاملة المواطن وسرعة المعاملة وتسهيلها وإنجازها، وكذلك يعلم الموظف ما عمله وما اختصاصه، وكذلك المدير وكذلك الوكيل. الدمج سيخفف عن المواطن معاناة المعاملات، وكذلك سيسهل في تنفيذ المشاريع، لأن حتى المشاريع في بعض الأحيان يرفع المواطن بمشروع أو الجهة ولا يعلم إلا أن يرفعها. كل جهة تقول هذا المشاريع ليست من اختصاصي. الآن مع الدمج وما تم دمجه هو عبارة عن الوزارات المتشابهة في الاختصاص والموحدة، بحيث نسهل على المواطن ويأتي تمجيه يلمس المواطن. كل غايتنا كذلك يلمس المواطن أن هناك ثمرة لهذا الدمج بإذن الله سبحانه وتعالى.
فعلا حكومة التغيير والبناء ستحقق ما كانت تخطو إليه وخطة الذي أتت من أجل هذا المواطن
بإذن الله سبحانه وتعالى. هناك توجه سياسي، هو أهم خطوة هي التوجه. هناك توجه سياسي وتوجه من القيادة. الحكومة تريد، ونحن راهن على وعي المواطن. المواطن لديه دور كبير. العدو عندما علم بأهمية ما ستكون به حكومة التغيير يقوم ببث الشائعات، يقوم بالتحرك بين أوساط المواطنين لكي يقوم ينزل يعني نظرة أو يشكل نظرة سيئة على هذه الحكومة. ولكن إذا المواطن رمى بهذه الشائعات عرض الحائط وتحرك في مجال التنمية، لأن المواطن هو المستفيد الوحيد من نهضة البلد، وهو الخاسر الوحيد من انهيار البلد. يعلم المواطن أننا في سفينة واحدة، إذا انهارت انهارنا جميعا، وإذا نهضت نهضنا جميعا. فلهذا نحن راهن على وعي المواطن، أن يتحرك في مجال التغيير، في مجال التنمية، أن يكون واعي في جميع المجالات، أن يكون لديه وعي أمني، وعي صحي، وعي اقتصادي، وعي زراعي، وعي في جميع المجالات. أن يكون المواطن واعي ويتحرك لبناء بلده، لبناء موطن، لبناء مديريته، لبناء محافظته، ويستغل التوجه السياسي في هذا البناء والتنمية.
أستاذ أحمد، بما أنكم جهة إشرافية من وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية على محافظة البيضاء، المحافظة كانت محرومة سابقا خلال الأنظمة السابقة من المشاريع الخدمية للمواطنين، وكانت تصنف آنذاك إنها وكر لتنظيم القاعدة. لكن اليوم محافظة البيضاء تنعم بالأمن والاستقرار وتقام فيها مشاريع خدمية للمواطنين. ماذا عن هذه المشاريع في محافظة البيضاء؟
محافظة البيضاء من المحافظات فعلا ذات الاحتياج للمشاريع مثل بقية المحافظات الجمهورية اليمنية. محافظة البيضاء همشت في فترة من الفترات، وهي من أكثر المحافظات بحاجة إلى المشاريع. تحركت فيها المشاريع منذ 2018-2019 وزادت في 2021، حتى نزل رئيس الجمهورية في العام الماضي ووضع حجر الأساس للعدد كثير من المشاريع. نعم، افتتح عدة مشاريع وركز على مشاريع الطرق والصحة والتربية والمياه، خاصة الحواجز وشبكة المياه. الآن هناك مشاريع كثيرة جدا تم تحريكها ونزلت الحكومة من نائب رئيس الوزراء، النائب الأول، وعدد من الوزراء مثل وزير الصحة، الأشغال وغيرهم، نزلوا إلى المحافظة وافتتحوا هذه المشاريع ووضع لها الرئيس حجر الأساس، وهي ركزت على الطرق والمياه والصحة. وهناك مشاريع كبيرة وعملاقة في المبادرات مثل مراكز الغسيل الكلوي. هناك مركز غسيل كلوي قام به التجار يصل إلى 700 مليون ريال في مدينة البيضاء، مركز غسيل كلوي في مدينة رداع. هناك طرق مبادرات، هناك حواجز مبادرات، هناك مشاريع مبادرات عملاقة. وهناك مشروع المياه في مدينة البيضاء الذي يصل إلى 8 مليون دولار يموله الصندوق الاجتماعي للتنمية. هناك مشاريع مولتها الدولة من السلطة المحلية، وهناك مشاريع مولتها الدولة مركزيا بتوجيهات من رئيس الجمهورية. مشاريع في البيضاء تتحرك على قدم وساق. الآن في شق الطرق في كل المديريات، هناك شق طرق، هناك حواجز، هناك ترميمات للمراكز الصحية والمدارس، هناك تأثيث للمراكز الصحية والمستشفيات. هناك اهتمام في كل الجوانب الآن بتوجيهات من القيادة الثورية والقيادة السياسية ومتابعة من الوزراء. وهناك كما ذكرت أنت مندوب حكومة في المحافظة لمتابعة كل المشاريع وتذليل الصعوبات والتواصل إذابة العراقيل، وكذلك في استنهاض المجتمع في المبادرات المجتمعية في إنشاء الجمعيات الزراعية. هناك اتجاه، والمعركة كذلك هي معركة وعي. إذا وعى المواطن أن المشروع لصالحه فإن المواطن سيتحرك فيه وسيتابعه وسيقوم بالمبادرة كذلك. والمسألة هي مسألة وعي كذلك. محافظة البيضاء من المحافظات المحتاجة للمشاريع خاصة في الطرق والمياه، والدولة متجهة إلى هذا بقدر الإمكان بإذن الله سبحانه وتعالى، وهناك ورشة عمل تتحرك على قدم وساق بإذن الله سبحانه وتعالى.
هل بعض المشاريع قد تم بناؤها، تم افتتاحها؟
مشاريع المبادرات تقريبا مشاريع عملاقة ما يقارب 2 مليار. مدينة البيضاء تم افتتاح مركز الغسيل الكلوي بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة وبعض الوزراء، وكذلك جامعة البيضاء المبادرات في تأثيث قاعة الجامعة، وفي الآن بناء بإذن الله سبحانه وتعالى كلية الطب وكلية الزراعة وزفلت الطريق المؤدي إلى جامعة البيضاء فرع رداع، تم افتتاح كذلك خزان المياه الذي تم بناءه في مدينة البيضاء، تم افتتاحه. مشروع مياه البيضاء الآن قد يعتبر في المرحلة النهائية حتى سيتم تشغيل بإذن الله، وكان حلم مشروع مياه مدينة البيضاء. وهناك طرق ومبادرات في مديرية الطفة، في مديريات رداع بشكل عام، نعم في مديرية المربع الأوسط كذلك يتم العمل فيها، والأمور تمشي على قدم وساق بقدر الإمكان والمتاح. وكما ذكرت لك الدولة متجهة بإذن الله إلى إنشاء مشاريع في البيضاء وتركز على الطرق والمياه والصحة.
محافظة البيضاء كيف المراكز الصيفية هناك، دفع الآباء والأمهات لأبنائهم هناك في محافظة البيضاء؟
في محافظة البيضاء عند بدء المراكز الصيفية في السنوات الماضية كان الإقبال ضعيف لعدم وعي أولياء الأمور، وكذلك لما يتحرك به العدو بين الناس من تطبيد ومن بث الإشاعات. ولكن عندما حس واستشعر كذلك المجتمع وأولياء الأمور بعد فترات من المراكز الصيفية عام بعد عام، نرى إقبالهم في العام الماضي كان كبير جدا، وإقبالهم في هذا العام بإذن الله سيكون أكثر، لأنهم استشعروا أن كل ما يقوم به العدو وهو كذب حول هذه المراكز الصيفية. اطلعوا على المناهج، زاروا المراكز الصيفية، رأوا أبنائهم عندما رجعوا بعد اختتام هذه المراكز كيف أصبح مستوى وعيهم، كيف أصبح مستوى تعاملهم، رأوا أن هذه المراكز الصيفية ليست مذهبية ولا حزبية، وإنما مراكز ترفع من مستوى الطالب العلمي والثقافي والمهاري والإرشادي في كل المجالات. ولهذا الآن المحافظة البيضاء أصبحت من المحافظة المتميزة في الإقبال على المراكز الصيفية بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم تم التدشين مثل بقية المحافظات.
في ختم حديثنا أستاذ أحمد، رسائل تقولها للمواطن، رسائل إرشادية، رسائل تبعوية بالذات في هذه الأيام الذي يعيشها الوطن للدفاع عن هذا الوطن والدفاع عن غزة ونواجه فيها العالم؟
أقول لهذا الشعب اليمني العظيم، نحن وصلنا إلى مستوى من العزة والكرامة لم يصل إليها أي شعب، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل هذا الصمود، بفضل المواجهة. نحن الآن نواجه أعتى وأقوى دول العالم ند بند، أصبحنا رأس برأس، أصبحنا من عداد الدول العظمى، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى. يجب أن نثبت، نتحرك، لا يجب أن نستجيب للشائعات. الشائعات عبارة عن مطابخ يطبخ فيها العدوان هذه الشائعات وينزلها إلى المواطن، وهي تعتبر من الحرب الناعمة. نتحرك في جميع المجالات، في المجالات الاقتصادية يجب أن نصل إلى الاكتفاء الذاتي، يجب أن نصل إلى التصدير، يجب أن نكون رقم في العالم، يجب أن نكون رقم. بإذن الله أصبحنا الآن رقم في الجانب العسكري والجانب السياسي، يجب أن نكون رقم في الجانب التوعوي والجانب الاقتصادي. يجب وهنا نقول للمواطن كذلك أن يهتموا بأبنائهم عندما يتحقوا بالمراكز الصيفية، هم المستفيدين، الأبناء والأسرة مستفيدة عندما ينشأ لها ولد صالح يتحرك في هذه الأسرة ويكون نور وشعاع في هذه الأسرة. نتحرك في الاهتمام بأبنائنا، متابعة أبنائنا، نتحرك في الجانب التعليم، في الجانب الاقتصادي، والموظفين نركز على أعمالنا في وظائفنا، ننهض ببلادنا. لن ينهض بهذا البلد إلا أبناء البلد، لا نصدق أنه سيأتي لنا أحد من الخارج ينهض بنا أو يريد مصلحتنا أكثر من أنفسنا. ننهض ببلدنا، نتحرك في حاراتنا، نتحرك في قرانا، نتحرك مثل ما نتحرك أبانا وأجدادنا في التكافل الاجتماعي، في حل المشاكل في جميع المجالات، ونكون مثل الجسد الواحد كما يريد لنا الله سبحانه وتعالى.
رسالة للمحافظين والمكاتب التنفيذية في المحافظات.
نقول للمحافظين أن يزيدوا من التحرك، يزيدوا من الهمم، النزول بين المجتمع. المحافظين حقيقة أن المحافظين ومدراء المديرية أصبحوا في مدارس جهاد، في مدارس جبهة، وهناك محافظين قل ما نجدهم حقيقة. المحافظين جيدين، متحركين على أعلى مستوى بأقل الإمكانيات، يعني يتحرك المحافظ الآن بإمكانيات أقل من ما كان يتحرك مدير المديرية في السابق حقيقة. وهذا نشد عليهم ونحن بجانبهم نتحرك كذلك في الميدان. والمحافظين كل ما يريد منهم المجتمع رؤيتهم بين المجتمع، والمجتمع هذا مجتمع عظيم ومتفاعل، وبإذن الله سبحانه وتعالى أن النصر قريب وسيأتي ثمرة لكل الجهود اللي يقومون بها.
ونحن نعول عليهم بذلك، لأن المحافظين هم الوالي على هذه المحافظات، هم الذي يقومون بحل مشاكل المواطنين، هم المرجع الرئيسي في هذه المحافظات، وأيضا المشاريع تخطو من عندهم وترفع إلى الوزارة وما إلى ذلك، فعليهم أن يسارعوا في حل مشاكل المواطنين.
وإذا صلحت المديريات وصلحت المحافظات صلحت البلد، لأنها هي الأساس، هي الوحدة الإدارية الأساسية في بناء هذا المجتمع وهذا البلد.
إذن سامع الكرام، تبقى لنشكر الأستاذ أحمد محمد الشوتري وكيل وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية. شكر لكم أستاذ أحمد.
ونحن نشكركم، وتحيتنا لكل الشعب اليمني العظيم الصامد.
مستمعينا الكرام، رحب بكم مجددا في فقرتنا الثانية من حلقتنا لهذا اليوم الذي خصصناها طبعا للمراكز الصيفية. سنتحدث عن المراكز الصيفية في مديرية التحرير. بعد ذلك سنختم فقرتنا وحلقتنا أيضا مع مكتب التربية والتعليم بأمانة العاصمة. سنبدأ مع مديرة التحرير، وسيكون ضيفي اللواء ناجي الشيعاني، مدير عام المديرية. مرحبا بك فندم ناجي.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
ماذا عن المراكز الصيفية هذا العام في مديرية التحرير؟
الحقيقة من خلال نزولنا الميداني لزيارة هذه المراكز وجدنا أن هناك في إقبال كبير، خاصة ولا زال الامتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية لا زالت مستمرة، ولكن مقارنة بالعام الماضي هذا العام يكون أفضل بكثير. من خلال الزيارات لهذه المراكز نجد الإقبال على هذه المراكز إقبال جيد وإقبال كبير متميز، ونحن نتعشم أن يكون العدد أكبر بعد انتهاء الامتحانات من الشهادة الأساسية والثانوية. وزرنا مراكز صيفية وجدنا بالعمل فيها والتدريس وممارسة الأعمال الرياضية ومختلف الأنشطة الثقافية الرياضية التعليمية تسير على قدم وساق. وهناك أيضا نشكر المدرسين والقائمين على هذه المراكز من خلال تفانيهم وبذلهم جهود كبيرة جدا في سبيل إيصال ثقافة القرآن الكريم إلى أبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات، وهذا إن شاء الله بيكون له ثمرة طيبة وثمرة جيدة، ستأتي ثمارها إن شاء الله في أيام لاحقة والوقت لاحق.
كم عدد المراكز؟
عندنا في المديرية عندنا 10 مراكز ذكور و14 مركز إناث. طبعا في مراكز مفتوحة ومراكز نموذجية، عندنا 8 بالنسبة للذكور، 8 مراكز مفتوحة و2 مراكز نموذجية.
كيف كان تحمس المواطنين في مديرية التحرير لدفع أبنائهم لهذه المراكز الصيفية؟
والله من خلال زيارتنا للمراكز الصيفية نجد أن المواطنين متفاعلين، ونتمنى من بقية المواطنين الذي لا زالوا لم يدفعوا بأبنائهم إلى هذه المراكز أن يدفعوا أبنائهم إلى المراكز الصيفية بدلا من التسكع في الشوارع واللعب في الشوارع بحيث لا تعطي لأبنائهم أي ثمرة مستقبلا. أكيد أكيد أن الحرب الناعمة ما نتعرض لها اليوم من عدوان أمريكي صهيوني هو يريد أن يبثوا ويوجدوا ويبثوا الحرب الناعمة في أوساط الشباب لأبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات، ولكي نحصنهم لابد أن يكون هناك إقبال شديد، وأن يكون لدى أولياء الأمور وعي كبير جدا بأن يدفعوا بأبنائهم إلى هذه المراكز الصيفية، خاصة وهناك عدد من المعلمين والمعلمات في المراكز الصيفية للذكور والإناث، يعني من يتطوعوا لهذا العمل الممتاز العلمي الممتاز، يعني ونحن ندعو الجميع لأنه يكون نتمنى أن يكون العدد هذا العام ضعف العام الماضي، ولكن نقول أضعاف العام الماضي.
خلال زيارتكم للمراكز الصيفية هل لديكم مثلا جدول معين كل يوم تزوروا مراكز معينة؟
احنا مشكل لنا جدول، أيوة، غرفة العمليات تابعة المواضيع كلها، يعني ومحددين يتم الإبلاغ عن زيارتنا لهذا المراكز كل يوم بيومه، وأحيانا يتم استدعائنا من قبل القائمين على هذه المراكز انه ليش تزوروا لليوم، كون عندنا نشاط مميز ونشاط كذا ونشاط، ونحن نبادر على ظل زيارتهم.
زيارتي تحفيزيه لهم يعني وتشجيعيه لهم.
اكيد اكيد، كلما كان هناك زيارات من قبل المسؤولين سواء في المديريه، من قبل السلطه المحليه، من قبل مكتب المكاتب في المديريه، من قبل كل الجهات، من قبل حتى الزيارات الرسميه العليا في امانه العاصمه والجهات العليا، يكون في هناك تحفيز كبير لهذا المراكز بأن هناك فيها اهتمام حتى بالزيارات.
هي تنوعت أنشطتها، تنوعت بجميع الأنشطة سواء الرياضية ثقافية اجتماعية إحسان أيضا، يعني تنوعت لكي تعم الفائدة لدى الطالب.
احنا بنحث القائمين على هذا المراكز بأن تكون الأنشطة متنوعة بحيث أن الطالب يعني كمل عام دراسي كامل عاد وانتهى منه، يعني بنحثهم أنه لا نريد أن يكون ضغط تعليمي فقط على الطالب، وإنما لابد أن يزود العامل الترفيهي كممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية، وأيضا إلى جانب النشاط العلمي، وعلى رأس هذا النشاط هو كيف معرفة الله سبحانه وتعالى، وكيف نعرف القرآن الكريم، وكيف نحفظ القرآن ونقرأه ونجوده، ونعرف مخارج الحروف ونطقها وقراءة القرآن على حقيقة يعني بمنهجية الحقيقة.
فندم، لابد من نطرق إلى الامتحانات الشهادة العامة والشهادة الأساسية، كيف تصير العملية الامتحانية في مديرية التحرير؟
والله الامتحانات عندنا يعني سواء الشهادة الأساسية والثانوية تسير على الوجه المطلوب، ولا يوجد هناك أي إشكالية في أي مركز امتحاني. لا يوجد غش في المرحلة الحالية، خاصة إذا تم منع الدخول بالتلفونات. لا يستطيع الطالب أن لا يعتمد على نفسه، كون النماذج الاختبارات يعني لا تقل عن 15-16 نموذج متعددة، يعني ما لا يستطيع الطالب إلا أنه يعتمد على نفسه ويحلها يعني بحسب مذاكرته وحسب جهده. وهذا الاختبارات كونها بنماذج مختلفة وبطريقة مختلفة، كانت المشاكل تحصل في الماضي عندما كان نموذج موحد، إجابة مباشرة وأسئلة موحدة في جميع المدارس في الجمهورية كلها، في جميع محافظات الجمهورية، كان هناك حساب خلل وتجمهر وفوضى خارج المراكز الامتحانية. لكن اليوم ما تشعرش أن في هناك امتحانات، لأنه في هدوء خلاص، لأنه شعر أولياء الأمور شعروا بأنه ما بيش فائدة حتى لو حضر له لو ذا لا نستطيع أن نقدمه ونعمل شيء.
هل مثلا حدثوكم أبنان الطلاب على وجود صعوبات في الامتحانات؟
والله تجد أحيانا يشعروا من مادة معينة أن في هناك صعوبة، لكن يعني الطالب دائما هو يحاول أنه يستعطف الآخرين من أجل أنه يحصل على أكبر درجة. لابد أن نلتزم، بس اللهم أنه إذا شعرنا أنه يعني أن هناك حول سؤال معين أو عدم مفهوم سؤال معين غير مفهوم، طبعا أنا متأكد أنه في الجهات في الوزارة بيقدروا هذا الأزمة، وأيضا حث المدير المركز الامتحاني أنه يسجل هذا الملاحظات لهم في محضر وترفع لهم. حريصين على أبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات، حريصين أكثر مننا.
بالنسبة للخدمات التي تقدم للمواطنين في مديرية التحرير، هل بتصير الخدمات لهذا المواطن بشكل جيد وتطورت من عام إلى عام، ولديكم آلية جديدة في ذلك؟
والله في الحقيقة يعني عندنا بالنسبة له خدمات المياه، يعني في عندنا هناك حارات، بعض الحارات تعاني من رداءة الشبكة. احنا نعاني في المديرية من رداءة شبكة المياه والصرف الصحي، كونها من أقدم الشبكات على مستوى أمانة العاصمة، على مستوى العاصمة. وإحنا الآن المجلس المحلي مساهمة من المجتمعية ومساهمة مؤسسة المياه، قمنا ببناء 2 خزانات للمياه إن شاء الله. هذه 2 خزانات تحل مشكلة كبيرة جدا وتقدم خدمة المياه على الوجه الأكمل إن شاء الله. وهذا مشروع يريد أن يكون هناك مشروع متكامل لاستبدال شبكة المياه والصرف الصحي على مستوى المديرية.
الآن الأمطار على يمن الحبيب بالذات في أمانة العاصمة، قبل العام حصلت كوارث في أمانة العاصمة في جميع المديريات، انسداد مثلا بعض مصارف المياه وما إلى ذلك. هل تفاديتم هذا العام هذا الشيء؟
مديرية التحرير معرضة للسيول دائما، لأنها مكان في مستوى منخفض، ويوجد في المديرية من سابق يعني يوجد في هناك آبار متصاصية في المديرية، لكن نعمل أن هذا الآبار يعاد تأهيلها، وهي في عدة أماكن في المديرية، وهي بحاجة أن يكون هناك مشروع تأهيل للآبار المتصاصية في إدارة المديرية. يعني في هناك بحاجة قد في بعض الآبار المتصاصية تم دفنها، يعني ردمها من خلال عدم الاهتمام بها، وهناك آبار بحاجة إلى يعني أن يتم تنظيفها وإعادة تأهيلها، باعتبار أن جميع المديريات وبالذات المديرية الذي بجاور المديرية التحرير مثل مديرية معين ومديرية الوحدة، يعني تعتبر مناهل لمديرية التحرير، كلها تصب إلى مديرية التحرير. والسائلة عندما يرتفع منسوبها يعني في مقاطع مديرية 70 ومقطع الصافية، عندما يأتي إلى مقطع الصنعة القديمة تضيق يعني السائل تكون واسعة، وعندما يأتي إلى مقطع الصنعة القديمة يعني يضيق المدخل أو المنهل حق السائلة تضيق ويرتفع المنسوب ويدخل السائل إلى شارع علي عبد المغني وإلى شارع النزيلي ومن ثم إلى ميدان التحرير. وأنا شكل لنا صعوبة كبيرة جدا، نتمنى أن يكون في هناك اهتمام، وأيضا هناك دار عامة مناهل السيول، نتمنى أن يقوموا في هذه الفترة، وهم لا بس بيأدوا واجبهم أنهم يقوموا بتنظيف هذه المناهل لكي تخفف من أضرار السيول.
فندم ناجي، إذا لديك كلمة أخيرة لكي نختم معكم.
طالما أن احنا نعاني من الحصار ومن عدوان جائر، يعني من قبل ضغوط العصر، يعني أمريكا وإسرائيل ومن يعاونهم، أمريكا هي تعتبر راعية الإرهاب في العالم، ولكن العالم للأسف الشديد لا يستطيع أن يواجه. ولكن عندما وجدت قيادة حكيمة وقيادة قوية متمسكة بكتاب الله سبحانه وتعالى، متمسكة بالقرآن الكريم، فلا تخاف إلا من الله سبحانه وتعالى، فالقيادة اليمنية بقيادة السيد القائد العلم عبد الملك بدر الدين العوضي يحفظه الله، هذا الرجل الذي استطاع أن يقول لأمريكا لا ولأعوان أمريكا ويقول لهم ويوقف في وجههم، وتعتبر اليمن قيادة صنعاء هي الدولة الوحيدة التي تقف في وجه هذا العدوان، ونحن اليوم نواجههم وجها لوجه والحمد لله، من حاملة إلى حاملة إلى حاملة إلى كذا، إلا دليل على فشلهم، كلما فشلت حاملة استبدلوها بأخرى. ولكن عندما القيادة اليمنية متمسكة عندها إرادة إلهية، عندها يعني لا تخاف ولا تخشى لله سبحانه وتعالى، إن شاء الله الحاملة الأخيرة الذي بيضاه بها إن شاء الله تلحق زميلاتها إن شاء الله، الأورا إيزنهاور وتورمان وغيرها إن شاء الله تكون في نفس المسعى، وإن شاء الله أن الصواريخ البالستية اليمنية الفرد الصوتية والمجنحة والطائرة المسيرة أنها تجعلها تلحق بأخواتها. نشكر إذاعة صنعاء على قيامهم بالنزول للمديريات وتلمس هموم المديريات وهموم المواطنين، شكرا لهم بهذا المساعي، ونشكركم على اهتمامكم على هذه الزيارات.
إذا سامعنا كلام، تبقى لنا نشكر اللواء ناجي الشيعاني مدير عام مديرية التحرير أمانة العاصمة، شكرا لكم سيادة اللواء.
شكرا جزيلا، شكرا حياكم الله.
سامعينا الكرام، سنختم فقرتنا من حلقتنا لهذا اليوم مع مكتب التربية والتعليم بأمانة العاصمة عن المراكز الصيفية وكيف تم توزيعها على الأحياء والمديريات في الأمانة، وأيضا كيف تم الإعداد لها لهذه المراكز وعدد الطلاب فيها، إضافة إلى الامتحانات الشهادة العامة والأساسية، وكيف سارت العملية، وهل وجدت صعوبات أمام أبنائنا الطلاب، وما هي الحلول إن وجدت في ذلك. طبعا سيكون ضيفي الأستاذ عبد القادر المهدي مدير عام مكتب التربية والتعليم، نائب رئيس اللجنة الإشرافية للمراكز الصيفية في أمانة العاصمة. مرحبا بك أستاذ عبد القادر،
حياكم الله وسلمكم وبالأخوة المستمعين في عموم الوطن.
أستاذ عبد القادر، المراكز الصيفية بدأت من الأسبوع الماضي، كيف كان الإقبال فيها، كيف تم التحشيد لها وتوعية الأهالي لدفع أبنائهم إلى هذه المراكز؟
حياكم الله وسلمكم. طبعا الإعداد والتهيئة للمدارس الصيفية، الأنشطة والدورات الصيفية لهذا العام كما هو كل عام، بنبدأ أولا بعملية التهيئة والإعداد منذ أواخر شهر رجب وبداية شهر شعبان بورش تدريبية وتأهيلية، إن كان على مستوى اللجان الفرعية بأمانة العاصمة وعلى مستوى اللجان التنفيذية بمديريات أمانة العاصمة، وكذلك على مستوى منسقين للأنشطة الصيفية والدورات الصيفية، المنسقين على مستوى المديريات وعلى مستوى أحياء أمانة العاصمة. وكذلك استهدفنا بورش للأخوة المرشحين كمدراء للمدارس الصيفية في عموم المدارس الصيفية في أحياء أمانة العاصمة. كان هذا العمل منذ وقت مبكر، وإعداد أيضا الأدبيات والمواد الفنية اللازمة والترويج لها عبر وسائل متعددة، والحمد لله رغم أن بداية الافتتاح الأنشطة الصيفية لهذا العام كان متزامنا مع أيام عيد الفطر المبارك، أولاً في السابع من شوال، يعني لا زال في أيام أجواء عيد الفطر عيدية، وكذلك تزامنت مع انطلاق أيضا الاختبارات العامة للشهادتين الأساسية والثانوية. ولكن بالرغم من ذلك الحمد لله كان الإقبال جيدا في أسبوعه الأول مقارنة بالعام السابق. في الأسبوع الأول هناك فارق، يعني فارق من ناحية الإقبال، نستطيع أن نقول بأنه في الأسبوع الأول توافد ما يزيد عن 80,000 طالب وطالبة في عموم مدارس الصيفية في أمانة العاصمة خلال الأسبوع الأول، أما الآن الأعداد في تزايد، وبإذن الله سبحانه وتعالى تستقر الأوضاع مع نهاية الاختبارات العامة للشهادتين الأساسية والثانوية، وتشهد دفعة جديدة وارتقاء في التوافد.
ما أنك نائب رئيس اللجنة الإشرافية للمراكز الصيفية في أمانة العاصمة، هل عديتم المواد التي سيتم تدريسها في هذه المراكز الصيفية المتنوعة وأيضا منها الأنشطة بأنواعها؟
طبعا بالنسبة للمواد الدراسية وحتى على مستوى الأنشطة النوعية والأنشطة الاعتيادية، نحن في أمانة العاصمة كبقية المحافظة ضمن اللجنة العليا للأنشطة والدورات الصيفية تم إعداد هذه المواد الدراسية بعناية فائقة، وإن كان حتى على مستوى الأنشطة النوعية نحن نتميز في أمانة العاصمة بعدد من الأنشطة النوعية، مثلا لدينا هناك أنشطة على مستوى المهارات والابتكارات، زيارة بعض المعاهد الفنية والمهنية، أيضا زيارة الدفاع المدني، أيضا هناك من الأنشطة المجتمعية التي يمارسها الطالب خدمة في المجتمع. تهيئة لهذه الأنشطة كان هناك كشاف الخير، يعني من فتية الكشافة الآن لهم دور أساسي أيضا في تنظيم هذه المدارس الصيفية. نحن على موعد بإذن الله في منتصف الفترة الصيفية لإطلاق مخيم كشفي نموذجي. نحن في أمانة العاصمة أكيد، نحن منذ سنتين تقريبا ابتدأنا في مشروع هام جدا ضمن الأنشطة النوعية، وهو الملتقى الصيفي الموهوبين. بهذا العام بإذن الله سيكون على نسخته الثالثة. هذا في مجالات يتنافس أبناؤنا الطلاب، ونقوم بهذا البرنامج أو النشاط أو المشروع عبارة عن متى لاستدعاء واستجلاب المهارات الكامنة لدى أبنائنا الطلاب في مجالات متعددة، في القرآن الكريم، في الشعر، في الإنشاد، في المسرح، في الابتكارات، في أيضا الرسم، في الأنشطة الرياضية متعددة، ابتكار المواهب واستدعائها وإظهارها وأيضا صقلها. بالشراكة طبعا نشترك مع الجهات ذات الصلة، نشترك مع مكتب الشباب الرياضي فيما يخص الأنشطة الرياضية، بنشترك أيضا مع إدارة المسرح والمكتب الثقافة فيما يخص ذلك، نشترك مع عدد من الجهات من أجل نجاح. والحمد لله كان في العام السابق كان هذا الملتقى على مستوى ملفت ورائع على مستوى الحضور وعلى مستوى المشاركة من أبنائنا، يعني فاق تقريبا 5000 مشارك من أبنائنا الطلاب في مختلف هذه المجالات التنافسية.
عام ماضي كان في مراكز مغلقة، هذا العام انقسمت إلى قسمين فقط، ماذا عن هذه المراكز؟
كانت السنة الماضية هي نموذجية ومفتوحة، على أساس أن المراكز ذات النظام المغلق للفترة الصيفية كاملة كان بيظهر هناك أعباء كبيرة، يعني وهي بطريقة ذات أهمية لا بأس بها، ولكن رأينا أن الاهتمام الكبير ورأت اللجنة العليا الاهتمام الكبير للمدارس المغلقة بيكون على حساب المدارس المفتوحة والنموذجية في عمومها. ولذلك الآن لدينا نموذجين، مدارس نموذجية ومدارس صيفية مفتوحة اعتيادية، مفتوحة إلى قبل الظهر يعني تستمر في أدائها وتكون الأنشطة متخللة ضمن المواد الدراسية، بينما المدارس النموذجية هي في إطار الحي، يعني الطالب يسكن في الحي يدرس إلى الظهر، ثم من بعد الظهر أيضا برنامج آخر، برنامج آخر فيه مواهب وأيضا فيه أنشطة ثقافية ورياضية، وكذلك حتى حلقات قرآنية ما بين المغرب والعشاء في جامع الحي نفسه. فالمدارس النموذجية أشبه ما يكون بالمدارس المغلقة التي كانت قائمة، فقط ما يفرق بينهما هو المبيت لا غير.
طيب أستاذ عبد القادر، تحمس المواطنين لدفع أبنائهم وبناتهم إلى هذه المراكز كيف لاحظتموه؟ هل هو متميز عن العام السابق؟
أكيد نحن مع كل حدث يرتقي الوعي العام، الوعي المجتمعي نعم يزداد الوعي المجتمعي بشكل عالي، وهم يفهمون بأن الأنشطة والدورات الصيفية هي من أجل تحسين الأبناء في احتوائهم من أن يكونوا عرضة للاستهداف الأخلاقي والقيمي والسلوكي والفكري والحرب الناعمة من قبل الأعداء، وهم يعملون على ذلك بشراسة وبشكل كبير وبشكل قوي وبشكل وبوسائل مختلفة، خاصة مع تطور وسائل التواصل الاجتماعي. نعم في كل بيت، ويستطيع الآن من يقوم بتربية الابن وتوجيهه، لا الأب ولا الأم ولا المدرس ولا المدرسة، النت وهذا التلفون الذي بيد الصغير والكبير أصبح الآن للأسف شديد، لكن من خلال هذه الأنشطة والدورة الصيفية بيتم تحسين الشباب حتى على الأقل لمعرفة عدوه ومعرفة طبيعة الصراع مع العدو، أن هناك من وسائل الأعداء هو إغواء الشباب حقيقة، ونحن نتألم عندما نسمع حوادث لأطفال يعني نتيجة اتباعهم ضمن ألعاب محددة معينة في مواقع التواصل يصل به إلى حال مزري، بعد ذلك البعض يصل إلى حالة أن يشنق نفسه. نتيجة لهذه الأمور كلها لاحظنا مدى اندفاع ووعي ومتى مدى تحمس المواطنين في دفع أبنائهم، وتحمس الأمهات كذلك لدفع أبنائهم وبناتهم إلى هذه المراكز. هم يشعرون حقيقة مقدار الفارق بين الابن عندما يدخل يلتحق بالأنشطة الصيفية وبين عندما يكون متسكع في الشوارع، يعني على مستوى إن كان على مستوى التزام الطالب الإيماني والديني والأخلاقي، على مستوى الحفاظ على الصلاة، على مستوى الإحسان إلى الوالدين والبر بالوالدين، على مستوى الأخلاق الكريمة في تعامله مع إخوته مع أخواته مع مجتمعه، هم يلحظون ذلك حقيقة، ومع ما يلحظونه من تميز وارتقاء وهم بمقدار تفاعلهم أيضا وتحمسهم بالدفع بأبنائهم، بل تقديم العون لهذه المدارس الصيفية في قائمة يعني غالبا على المشاركة المجتمعية وعلى المساهمة المجتمعية وعلى التفاف المجتمع حولها، وهو العمل الناجح حقيقة. وكلما زادت الموجة الساخطة من العدو في استهداف أبنائنا، في استهداف أجيالنا، الحكا حرب ناعمة ولا الاستهداف الأخلاقي والفكري والقيمي، كلما زاد هذا التوجه لديهم أيضا زاد لدينا الإصرار على المواجهة، وزاد حتى الصمود لدى أبنائنا والوعي لدى المجتمع بشكل عام. من خلال ما نلحظ نحن يعني عندما نتحدث نحن عن أهمية هذه المدارس الصيفية وما تقدمه لأجيالنا، يأتي الأهمية لها من خلال ما نلحظ نحن من ممارسات وتوجهات شيطانية من قبل أعداء هذا الجيل، أعداء هذا الوطن، أعداء المستقبل حقيقة، أعداء الدين، في الاستهداف لهذا الجيل من خلال وسائلهم المتعددة، من خلال إغوائهم، من خلال برامجهم ومشاريعهم المتنكرة. من هنا يأتي بالذات الفتيات وحتى الطلاب الجميع، ولذلك من خلال هذا التوجه لديهم وهذه الأنشطة نعرف أهمية المدارس الصيفية وأهمية أن تقام. بالرغم استطيع أقول لك بأن هذا العام بالرغم من الحملة الترويجية المبكرة لقنوات الإعلام العدائية لهذا الوطن من الخارج، نعم، وبالرغم أيضا من تعدد واختلاف وسائلها الإعلامية في التحذير، لكن ما جناه المجتمع هو كان عكس ما كانوا يتمنوا من حيث الاندفاع، وهذا ما نتمناه بإذن الله أيضا في هذا الأسبوع. نعم، لأنه كلما تحرك الباطل، كلما تحرك الباطل ووجد أمامه تحرك من قوى الحق، هذا يخلق وعي مجتمعي وفي تنامي يعني وعي جمعي مستمر عليه.
امتحان الشهادة العامة والأساسية، كيف تسير العملية التعليمية في أمانة العاصمة مع وجود اشتكاء بعض الأبناء أو الطلاب من بعض صعوبة بعض المواد يعني؟ وهل هذه الاختبارات المتعددة النماذج هي حدت من الفوضى، حدت من القش، حدت من إلا أنه الطالب يعتمد على نفسه؟
نعم، دشنا الاختبارات العامة الشهادتين الأساسية والثانوية، وكما هو الحال يعني هذا الصمود الجبهة التربوية اعتبرناها جبهة ومتقدمة عن بقية الجبهات، متقدمة على الجبهة منذ بداية الأذن منذ 10 أعوام، والجبهة التربوية صامدة. والعملية الاختبارية العامة هي عبارة عن عملية تقييمية وتعتبر حصاد لثمار ونتائج العام الدراسي كاملا، والحمد لله بتعاون الكوادر التربوية على مستوى تنظيم المراكز الاختبارية وعلى مستوى أيضا المراقبين والملاحظين العملية تمشي بشكل رائع، بالذات في نحن هنا في أمانة العاصمة على مستوى عالي من المسؤولية القائمين عليها كأمانة الحقيقة، لأننا نشعر والكوادر التربية أيضا تشعر سواء على مستوى المدارس الأهلية أو الحكومية بأنهم قدموا أفضل ما لديهم لتعليم أبنائنا الطلاب رغم الوضع. أكيد نحن نعتبر بأنها نموذج وحاضرة لليمن كله، فبقدر ما قدموا الأخوة المعلمون والمعلمات أيضا تأتي هذه العملية التقييمية كتقييم للمستوى مدى التحصيل العلمي الذي حصل عليه الطالب. الحقيقة النماذج الاختبارية المتعددة حول سؤالكم والتي اللجنة العليا للاختبارات اعتمدتها منذ سنوات لا أقول أنها حدت، ولكن أنهت تماما مسألة التجمعات حول المدرسة ومحاولة الغش نعم، ما عاد هناك أي مجال ولا عاد هناك داعي يعني حتى مثل هذه المحاولات. والحقيقة ما نلمس احنا من أبنائنا الطلاب كما رأينا في أيام التدشين وإلى اليوم يعني، وهم بنفسيات عالية يعني ومعنويات كبيرة، مع تلقينا العدد من الشكاوى أثناء زيارتنا لهذه المراكز وأيضا ما رصدتها اللجان الفنية في إطار زياراتها وتقاريرها وتقييمها للاختبارات، هناك نوع من الصعوبة في بعض المواد تم رفعها إلى اللجنة العليا للاختبارات، وعبركم وعبر إذاعتكم نطمئن يعني أبنائنا الطلاب بأنه المادة التي رأوا بالذات كان في التفاضل والتكامل بالنسبة للعلمي أن هناك نوع من الصعوبة، رفعنا بالتقارير وضعية الاختبار اللجنة العليا، هم وعدوا أيضا أن ينظروا إليها وفق تقييم حقيقي ودراسة النتائج وتحليل، وبإذن الله سبحانه وتعالى بأنهم سينظرون إلى ما فيه مصلحة الطالب، ولكن نحن نرى أيضا أن لا تؤثر هذه المادة عندما تكون هناك صعوبة لمادة محددة أن تؤثر على نفسية الطالب في المواد المتبقية، لا، عليه أن يفصل المادة هذه عن هذه المادة ويعني ينطلق بمعنوية عالية من أجل التحصيل، لأنه يحرص طلاب الثانوية بالذات على أن تكون هناك نسب عالية بالنسبة لهم يحصلوا عليها. أي مادة أخرى إنجليزية أو غيرها نرى فيها ملاحظات أو ترى اللجان الفنية والتقييمية نعم بيتم رفع بها، وأيضا اللجنة العليا للاختبارات على مستوى وزارة التربية لديها لجان إشرافية في عموم المحافظات ولدينا منهم، وهم أيضا يشرفون مباشرة على الوضع. نحن كلجنة فرعية على مستوى الأمانة، ولكن هم لديهم أيضا لجان إشرافية في عمل التنسيق وتكامل للعمل والإشراف الميداني.
طيب هل في مجال بعد الامتحانات للتحق بمراكز صيفية لأبناء الطلاب في الشهادة العامة والأساسية؟
نعم، كما هو كل عام يعني بعد انتهاء الاختبارات العامة بيكون هناك قفزة وفارق كبير، لأنه ليس على مستوى الطلاب فقط، حتى على مستوى الكوادر التربوية والإدارات المدرسية. الآن عندما تسألني عن المراكز يعني ومدى انتشارها، أعتقد أنه من خلال الأسبوع الأول لا حاجة لفتح مراكز أخرى، لأنه بلغت ما يقارب 1100 مركز صيفي في عموم أحياء أمانة العاصمة، في انتشار جغرافي كامل يغطي أمانة العاصمة بشكل عام، 10 مديريات وجميع أحياء أمانة العاصمة، وبكل حي من هذه الأحياء مدرسة نموذجية، ما يقارب 80 أو 79 مدرسة نموذجية على مستوى أمانة العاصمة. مع انتهاء الاختبارات الكوادر التربوية والإدارة المدرسية تتفرغ أيضا للمتابعة والحث وأبنائها الطلاب الذين لم يلتحقوا إلى الآن بالمدارس الصيفية، فنحن معولون بإذن الله سبحانه وتعالى على الاستمرار التوافد خاصة مع انتهاء الاختبارات الأساسية والثانوية.
في ختام حديثنا أستاذ عبد القادر المهدي، أشي منك رسائل إرشادية تربوية لأبناء الطلاب للبعيد عن الحرب الناعمة وأيضا بعيد عن الضوضاء الخارجية؟
نعم، الحقيقة أن الآخرون بيحاولوا يعيشوا الأطفال وكأنهم لا وعي لهم ولا دراية، بينما أطفال اليمن عندما تسمع التصريحات من أطفال اليمن يتحدثون بكل ثقة، يتحدثون بكل وعي، يتحدثون وكأنه أكاديمي وكأنه محلل سياسي. أبنائنا كأنهم سبقوا أعمارهم في مستوى الوعي، في مستوى الإدراك، في مستوى. ولذلك يعني النصيحة الأولى التي وجهها لأبنائنا الطلاب في الملتحقين الآن بالمدارس الصيفية أن يكون لهم دور فاعل، وهذا ما نتمنى وهذا أيضا ما نلمسه، لهم دور فاعل أبنائنا الملتحقين الآن بالمدارس الصيفية في توعية بقية الأبناء أو الطلاب الذين لم يلتحقوا، حتى لا يكونوا عرضة للفراغ، عرضة للتضليل، عرضة للإغواء، عرضة للحرب الناعمة التي سنها عليهم العدو. أبناؤنا الآن يمثلون الحقيقة ويشعرون كما قلت لكم بمعاناة أبناء غزة، ولذلك عليهم أن يتعلموا وعليهم أن يرتقوا باستمرار. ونصيحتي لأبنائنا الطلاب الذين لم يلتحقوا إلى الآن يعني أن يسارعوا ويبادروا، ومن خلال هذه القناة الحقيقة بنقدم الشكر للأخوة مدراء المدارس سواء كانوا حكومية أو أهلية الذين كان لهم دور فاعل في متابعة الطلاب للحضور إلى والدفع بهم وتحفيزهم إلى هذه المدارس الصيفية واستخدام كثير من الوسائل المرقبة والمحفزة لذلك.
دعوتك للخروج إلى جميع الساحات لنصرة لغزة كل جمعة.
نحن دائما مع كل يوم خميس بنكون على موعد مع المحاضرة الأولى كلمة السيد القائد عبد الملك مدردي الحوثي يحفظه الله، ونحن نؤكد بما أكد به وندعو بما دعوا به ونتحرك بما وجهنا به لدعوة الناس إلى الاحتشاد لهذه الساحات، لأنه جهاد أحيانا سماها السيد سلام الله عليه بأنها غزوة ومن هم الغزوات، يعني موقف حق يرضي الله سبحانه وتعالى، وجهاد سهل وبسيط وميسر ومتاح لي ولك ولهذا ولذاك من أي منطقة، ومتاح في مختلف مناطق الجمهورية. يعني الحمد لله أن كتب لنا يعني أن نكون مساندين ومشاركين ومجاهدين بمجرد حضور وقفة لساعة أو أقل أو أكثر قليلا ميسرة، جعلونا يعني اللجنة العليا للفعاليات والمناسبات حددت الساحات على مستوى جميع المناطق والقرى والأرياف، هذا نعمة كبيرة. نعم، ولذلك نحن بندرك حقيقة أن الخروج له أهمية لأنه بيعطي رسالة من خلال الأسبوع السابق يعني الأسبوع الجمعة الأخيرة الماضية التي خرج الناس فيها والذي كان يتوقع العدو الأمريكي من خلال قصف الشرس بأن يكون هناك نوع من الترهيب وتخلى أو حتى تقل يعني. ولكن العكس هو ما حدث حقيقة. كانت الخروج مذهل، كان مبهرا، كان خروجا جماهيريا عظيما وكبيرا وحاشدا في ميدان 7. نحن حضرنا في ميدان 70، كان الحضور كبير جدا ولله الحمد، وهكذا بقيت الساحات يقينا. فيعني الحضور في هذه الساحات له رسائل كبيرة ودلالات قوية. يعني أولا على مستوى الطمأنة لإخواننا في فلسطين، نحن كنا نشعر، نحن أخي العزيز، عندما كنا في طلال كان يمارس علينا العدوان الأمريكي السعودي تحت ما يسمى بالتحالف العربي، فعندما كنا نرى تضامنا معنا هناك في تونس أو هناك 10 ناشطين سياسيين أو إعلاميين، كنا نسعد وكنا نشعر بطمأنينة وكنا نشعر بارتياح أن هناك من يشعر بمعاناتنا وبمظلوميتنا وبالاعتداء علينا. فما بالك الآن بهذا العدوان، أشرس مظلومية وأكبر مظلومية على مستوى التاريخ، صمت وتخاذل العربي وإسلامي وعالمي وإنساني والجميع يعني حال صمت.
سبق قدر كان بعض رؤساء العرب يقدمون هدية للعدو الصهيوني والأمريكي. لاحظنا المبادرة الأخيرة هي مبادرة صهيونية تروج لها قناة العربية، تروج لها قناة الجزيرة، يروجوا لها وكأنها مبادرة سلام، وإنما هي مبادرة إذلال، مبادرة تسليم هدية للعدو الصهيوني وهو قطاع غزة كما يحلم ترامب في ذلك. يعني
في حين طبعا هذه المقترحة والمبادرة المصرية القطرية، في حين أن المنهجية القرآنية والأعراف الإنسانية حتى البشرية تقول عكس ذلك. حتى الأمريكي نفسه هو من يقول مثل لديهم مشهور: إذا أردت السلام فاحمل السلاح، مشهور لديهم يعني هذا. أما نحن ننطلق منطلق إيماني أن الله سبحانه وتعالى أمرنا يعني أن نعد لهم وأعد لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل، وكم من فئة غدرية فغلبت فئة كثيرة، وهكذا كم من الآيات ينفروا خفافا. نحن الحقيقة سعداء عندما جاء الرد الفلسطيني من قبل حماس حول هذه المبادرة، وقالوا أن مسألة الحديث عن سلاح المقاومة مرفوض جملة وتفصيلا، قالوا هكذا مرفوض. وحقيقة يعني نريد أن تتكرر تجربة البوسنة والهرسك عندما سلموا الناس أسلحتهم للصرب، مجرد تسليم أسلحتهم وجمعهم في مناطق آمنة قضوا عليهم وأبادوهم. هذا هو ما يخطط له العدو. يعني تخيل في بقعة محصورة في إطار قطاع غزة، محصورة بالكيلومترات المعدودة، الآن تجاوز 16 شهرا، يعني لم يستطع العدو الصهيوني حسمه للمعركة عسكريا، ولم يستطيع بيد الله سبحانه وتعالى. فلذلك هو عندما فشل عسكريا الآن يبحث عبر ما لم يستطع أن يحققه بالقوة العسكرية، يريد أن يحققه بالقوة الناعمة الدبلوماسية والسياسية بهذا الشكل. وبعد عربي للأسف الشديد، ولكن نحن يعني مراهنين فعلا على عون الله سبحانه وتأييده عونه، أيضا وعي الأخوة المجاهدين في فلسطين يعني بتخطي هذه العقبات التي يضعونها أمامهم، والحرب السياسية إن صح التعبير في المفاوضات.
إذن سامعنا الكرام، ما تبقى إلا نشكر الأستاذ عبد القادر المهدي مدير عام مكتب التربية منطقة العاصمة، نائب رئيس اللجنة الإشرافية للمراكز الصيفية في الأمانة. شكرا لكم أستاذ عبد القادر.
شكرا لكم والأخوة المستمعين الكرام.
في الأخير سامعين الكرام، أدعو أبناء شعبنا العظيم للخروج المليوني إلى ميدان 70 وبقية الميادين في المحافظات، وهذا طبعا هو الموقف الثابت لشعبنا والمتجدد والمستمر نصرة لغزة والمظلومية الشعب الفلسطيني المظلوم، وتنديدا بجرائم الأعداء على بلادنا. أدعو الجميع أن يحتشد ويحشد إلى هذه الميادين عصر الجمعة لنثبت للعالم بأن اليمن هي دائما السباقة في نصرة الشعب الفلسطيني وموقفها ثابت، وأيضا مواجهة الأعداء من الأمريكان والصهاينة ومن تعاون معهم. وما تبقى سامعين الكرام نشكركم، وإلى اللقاء في الحلقات القادمة في الأسبوع القادم. من لقاء الأسبوع كل حلقة تتجدد وموضوع معين نتحدث به المستمع الكريم. إلى اللقاء.
لقاء الأسبوع. لقاء الأسبوع برنامج يعده ويقدمه بسام العميسي. اللقاءات الميدانية محسن الشعبي. لقاء الأسبوع من إخراج عبد الله حسين الوشلي